بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الروايات التي روايات الغيبة التي أخذ فيها عنوان المسلم، والتي ينبغي النظر فيها لتبين أن الضابط لمن يحرم استغابته هل هي في مطلق المسلم أو هي مختصة بالمؤمن أو غير ذلك. وقد ذكرنا فيما مضى عددا من النصوص، ربما الرواية الخامسة ذكرتها في آخر يوم من أيام ما قبل تعطيل شهادة الزهراء عليها السلام، ولعلنا تحدثنا عنها بما يكفي، يعني لا حاجة للإعادة. صحيح، الرواية اللي كانت بها حديث عن سهل بن زياد المسلم أخو المسلم، هو عينه ومرآته، حسب الظاهر تم الكلام فيها، لا نعيد. الرواية السادسة وهي ما رواه محمد بن علي الكراجكي في كنز الفوائد عن الحسين بن محمد بن علي الصيرفي عن محمد بن علي الجعابي أو الجعاني عن القاسم بن محمد بن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للمسلم على أخيه 30 حقا لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو، يغفر زلته. ربما كان يمكن الاقتصار على فقرة من هذه الرواية، ولكن ملاحظة سياق الرواية والالتفات إلى أن بعض الأمور هي بطبيعتها قد تكون مستحبة، وأن هذا الأمر يرجع إلى الحقوق الخاصة الاستحبابية وليس الأمر العام. على أي حال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للمسلم على أخيه 30 حقا لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو، يغفر زلته ويرحم عبرته ويستر عورته ويقيل عثرته. يستر عورته، هذا جدا مرتبط بما نحن بصدده، لأنه بيان العيب هو خلاف الستر، وقد ورد في بعض النصوص أصلا التعبير عن الغيبة بأنها هي بيان مثلا عيوب المؤمن أو كذا، اللي احنا جمعنا بينها وبين النصوص الأخرى، قلنا أنها تبين حد الغيبة، وأن هذا يحقق مصداق من مصاديق النيل منه والوقيعة فيه والحط من شأنه. المهم، احنا الآن خلينا نقرأ الرواية: ويستر عورته ويقيل عثرته ويقبل معذرته ويرد غيبته. فإذا هو يجب رد الدفاع عنه عندما يغتاب، ويديم نصيحته. فإذا هو يجب الدفاع عنه، هل يعقل أنه يجوز أن يستغيبه مثلا؟ ويديم نصيحته ويحفظ خلته ويرعى ذمته ويعود مرضته ويشهد ميتته ويجيب دعوته ويقبل هديته ويكافي صلته ويشكر نعمته ويحسن نصرته ويحفظ حليلته ويقضي حاجته ويشفع أو يشفع مسألته أو يشفع في مسألته ويسمت عطسته ويرشد ضالته ويرد سلامه ويطيب كلامه ويبر إنعامه ويصدق أقسامه ويوالي وليه وينصره ظالما ومظلوما، فأما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه، لأن النصرة هي كأنه من شؤون الولاية، من لوازم الولاية النصرة. لكن بأي معنى؟ لأنه هو مركز الولاية المؤمن، بحيث هو يواليه بنفسه، وإنما هو أصل ولاء هو ولاء لله. فالمؤمن عندما يظلم يكون ظالما، فهو من حيث ما له من حق مبني على الارتباط بالله يصير المناسب للولاية لله ماذا؟ هو أن ينصره بأن يرده عن ظلمه. لو كان هو مركز الولاء المؤمن لا هو يكون معه كيفما فعل. هذول اللي هم يوالون عشائرهم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما يصيرون عصبة يتناصرون فيما بينهم على الحق والباطل. أما ليكون ولائهم لله عز وجل ويحترمون ارتباطهم وانتماءهم العشائري فيكون بهذا. فإذا يحترمون ارتباطهم الاجتماعي الديني الإيماني أيضا كذلك مع إخوانهم المؤمنين وينصره ظالما ومظلوما. فأما نصرتها النحو من أنحاء الإصلاح هو أنه المصلح هو يجي إلى نفس المفاهيم السائدة في عصره اللي هي إلها بريق ومتحولة إلى مرتكزات عامة يجي يعيد تفسيرها. وهذه في النقطة احنا اليوم بعض الطلبة اللي هم مركزين على أصالة ينزعجون جدا عندما يجدون بعض مثلا الباحثين المتكلمين الناطقين مثلا بالمفاهيم الدينية يأخذون مفاهيم أخرى يقول هذه أصلا مو لغتنا ليش احنا على اي اساس احنا نتكلم بهاي اللغة احنا لازم نتكلم فقط بلغة الكتاب والسنة فقط. هذا ربما مو صحيح. المهم المضمون اكو واحد يجيب مفرداتنا لكن هو يفرغها من محتواها يسلمها للآخرين. هذا قاعد يقوم بعملية يعني إخلاء لمواقع إلى العدو يعني كلش حالة منحطة وضعيفة ويعني هلاك. هذا أصلا حقيقة هلاك. بينما إذا قدرنا لا هي نفس المضامين الأخرى إحنا نعيد تعريفها بحسب موازينها. وللعلم أن المضامين الأخرى عادة هي ما لها تعريف محدد لأن هي نتاج بشري كل واحد يقصد من عدا شيء. كل أنا هم عندي وجهة نظر في حقيقة الديمقراطية هي كذا. أنا أفتهم الديمقراطية بهذا الحرية أنا أفتهمها بهذا المعنى. مثلا أفتهم مثلا الولاء بهذا المعنى الولاء الوطني. أنا من أهم إحنا أهل الولاء الوطني أصلا. ومن حفظ الأوطان غيرنا؟ منو حمل أوطان غيرنا؟ منو كان صادق في ولاء الوطني غيرنا؟ لكن أنا عندي تعريف إله. شنو تعريف؟ هو الذي يرجع إلى كذا وكذا مما يرتبط بالله وأوليائه. بعد مو ضروري أنه أنا لازم دائما أقف بالضد يعني أختصم مع الآخر عند الكلمات. على الأقل إذا أصير عندي مشكلة مع الآخر عند المفاهيم والأسس الاعتقادية لا بس هذا هو خطي الأحمر هذه هو حدودي. بعد مو حدودي بالكلمات والكلمات ليش تكون للآخر الكلمات اللي هي إلها بريق أنا أقول كلمات هذه وهذه الكلمة مع الأنصر أخاك ظالما أو مظلوما هي كانت معروفة في عصور الجاهلية وقد ورد في بعض النصوص عن رسول الله مو فقط بهذا النص أنه أنصر أخاك ظالما أو مظلوما يعني ماذا أعاد تعريفه يقول أنت نصر ظالما يعني ماذا لأنه واقعا هذا نصرة حقيقية إله لأنه هذا راح يهلك فأنت تريد حفظه تريد تدافع عنه. هذا هو ينال من نفسه ربما أكثر مما يناله من ظلم ظالمه إذا كان الظالم عدوا له مع كون الظالم عدوا له. فأما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه وأما نصرته مظلوما فيعينه على أخذ حقه ولا يسلمه ولا يخذله ويحب له من الخير ما يحب لنفسه ويكره له من الشر ما يكره لنفسه. ثم قال عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضي أو فيقضى له وعليه. هذا موجود في كنز الفوائد ربما صفحة 141 بحسب النسخة التي عندنا. خدمتكم مولانا.
هذا الواحد لا تعلم بالكنز مخافة
إيه لا بس قد يكون من الوسائل نعم ربما سأل من بعيد من بعيد
جعابي أو الجعاني هذا الشك موجود
في كنز الفوائد ممكن تدرون النسخ هم تختلف في الكنز أكو قد نسخة محققة بها ما أخذين بنظر الاعتبار ذني الأشياء
وهي ولا يعادها مولد الوسائل ولا يعادها بين قوسين لا هي ويعادي عدوه يعادي وليه ويعادي عدوه
ويعادي عدوه في 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 الكنز النسخة اللي عندكم
ويوالي وليه
سدني المفروض هم ما دام يكون أقرب للمضمون يعني وللسياق احنا نعتمد النسخة يصير هذا هو الأنسب يعني ونشير طبعا إلى النسخة أحسنت
بالأخير
نعم أي نعم تفضل بالأخير
إن
شنو
إن أحدكم لا يدع من حقوق أخيه شيئا هنا يطالبه من غير فاء
بلا فاء أي هذه أما بعد الأصالة الزيادة نأخذ
أنا موقع حسن
نعم أحسنت من ناحية المتن الشيخ تفضل ببعض النكات لأن مهمة أنه واحد يأخذ بنظر الاعتبار وإن كانت هي متأثر بصلب المطلب الآن نبحث عن السند أما السند ففيه الكراجكي الذي ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله بقوله الشيخ العالم الثقة أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي فقيه الأصحاب وقد ورد هذا بالفهرس في صفحة 14 فإحنا من ناحية هذا الرجل نفسه ما عندنا كل غموض وأما الحسين بن محمد بن علي الصيرفي فلم يذكر فيما لاحظت من كتب الرجال وكذا محمد بن علي الجعابي فهو أيضا لم يذكر وكذا القاسم بن محمد بن جعفر العلوي نعم السيد الخوئي ذكره من دون توثيق كما في المعجم ذكره بدون توثيق وعليه فالسند ضعيف لا يعول عليه بس احنا يبقى عندنا احتمال مهم وهو انه بحسب نظرية السيد الاستاذ ان ما فاتنا من روايات الاصحاب هو اضعاف اضعاف ما وصل الينا ربما 10-20% وصل الينا مما كان عندهم من تراث من نحسب محمد المسلم كان عنده كذا رواية وبقيت كثير من عدم مثلا موروثة من خلال كتب الأصحاب ما أدري زرارة عند كذا أبان إلى آخره فهذا النصوص طبعا هذا لا يوجب قلق أنه معناه حصل عندنا علم إجمالي بضياع كثير من معالم الدين لا لأنه كثير من المضامين هي مروية بشكل مكرر والأصحاب ركزوا فيما حفظوه لنا من النصوص على الأمور الأساسية في الحلال والحرام لأن هذا يعتبرون هي هذا بعد شريعة الله سبحانه وتعالى هذا لازم تحفظه هو هذا الذي الأمر الأول وهل يسأل الناس عن مثل الحلال والحرام يبقى لو كانت النصوص كلها أو أغلبها قد وصلتنا لصارت المتواترات والمستفيضات كثرة بحيث واضحة جدا كما يبدو من بعض مقدماتي من كتب وجمع لنا طوائف من النصوص من قبيل هو الشيخ نفسه أصلا يقول احنا بعض الأحيان نذكر الأسانيد من باب حتى نخرجها عن الإرسال مش عند حديث ربما مر قرينا كلام الشيخ أو الكليني يقول هو هذا ما صح فاحنا نجي نشوف بعض الرواة ما يعول عليهم يعني اكو مشكلة فيه بس هو واضح عند هذا الصحيح ليش ان هو القضية واضح عنده هو مختار بعض اسانيد بعض طرقه كتبه وربما في الكلين اصلا تجد هو في الباب نفس روايات عديدة بألسن مختلفة ربما هي الروايات اللي بها طرق متعددة واقتصر على احد الطرق وذكر اللي هو كان الطريق اللي كان عنده بس هو يدري انه هذا متطابق مع طرق اخرى ربما ذيك ايضا بها مشكلة وهو ما سمعها مشافهة مباشرة فهو بعد من بالرواية يتقيدون كان وإلا ما يرونه أو ما أشبه ذلك من الأمور إحنا بناء على هذا نحتمل جدا أن الفقيه الأصحاب اللي يعبر عنه الشيخ أنه هذا الرجل عنده طرق إلى النصوص وهذه الطرق ما وصلتنا لأن الجماعة وثقوا ما عندهم النجاشي ووثق الكتب اللي وصلته والمؤلفين وأشار إلى بعضهم ولا هو ما عنده غرض أن أيضا أن يستوفي فأريد أوصل إلى هذه النتيجة، أن عدم ذكر هؤلاء هذا مو معناه أنه يضعف الرواية تماما، وكأنه فد رواية غريبة جايتنا من المجاهل التاريخ بعد نتعامل معها بهذا المنطق. لا، خصوصا أن هذا المضمون هو إحنا صادف صدفة إحنا تحدثنا كبرويا بالموضوع، لكن هذا المضمون نفسه إحنا نجد نظائره كثيرة في روايات ولو نسبيا هي تتفق مع هذه الرواية الشريفة. واضح إن شاء الله. لكن يا ترى هذا يكفي فقهيا أن نبني على اعتبار الرواية؟ قطعا لا، قطعا إحنا مو إخباريين بهذا المعنى من الإخباريين، يعني من إخبار بحيث نبني على رواية، لكن تقييمنا للنصوص ودرجة صدورها يكون مختلف، مو شيء نبني على عدم. خل أضرب مثال، إحنا مثلا عندنا بعض القضايا التي ترتبط بالإمام الحسين عليه السلام، وإن كان اسمحوا لي اليوم شوي استطرد في هذا الشأن لكثرة الشبهات حوله مع الأسف، خصوصا عند هؤلاء المولعون المولعين بإثارة الريب في تراثنا وفي أسسنا. قاتلهم الله أن يوفقهم. مثلا شوفوا احنا ساعدنا بعض الأشياء متكررة في قضايا كربلاء أصلا بحيث هي معروفة بالتاريخ العام للمسلمين، إذا احنا نريد نيجي نطبق عليها هذه الضوابط مع الخبر وخبر الثقة وكذا، ايش قد راح يثبت من عنده؟ لكن احنا نشوف أنفسنا نطمئن بتحققها، يعني إذا هي مروية بشكل واسع ومن جهات مختلفة، مرة تحدث عن خطبة الحوراء زينب بالكوفة وبها إشارة إلى السبي، مرة تحدث عن خطبة الحوراء بالشام بها إشارة إلى السبي، مرة تحدث عن فلان سهل الساعدي، مرة تحدث عن كذا أنه حمل السبايا، مرة تحدث عن الرؤوس، مرة تحدث عن حبيب، مرة تحدث عن طوعم، قضية متواترة. بحيث احنا بعد نشوف إذا واحد يريد يثير الغبار عنها كأنه قاعد يشكك بأمور من أوضح الواضحات. شنو المنشأ؟ هو أنه هاي الأمور من هذا القبيل. إحنا عندنا بعض نصوصنا في مقام سواء كان التشريعات أو الآداب العام، مو إلا تشريعات بالمعنى أنه حلال وحرام بالمعنى الأخص، هي من هذا القبيل أيضا كذلك. تقييمنا إلها بعد مو يصفرها أنه نفترض أنه نقوي هذا احتمال أنها ضعيفة وموضوعة، لأنه دائما إحنا عايشين تحت هواجس الوضع. مثل واحد صبي قبل ما يطلع من البيت للمدرسة أمه تقول له ترى هواي أكو كذابون، هواي أكو مثلا الناس أفاكون وأفاقون ويخدعونك، وأنت لا تصعد ويا أي واحد ولا تكلم أي واحد. هذا من يعبأ بهيك تشويش بدون أنه يصير عنده رؤية عامة، هذه الأم تقلق منين؟ من احتمالات ضعيفة تخشى على ولدها. هذا يروح بعد ما يعرف يتعامل حتى ويا المدرس، ما يعرف يتعامل مالته ويا زملائه اللي هم من عوائل محترمة وأصيلة من جيرانه من أقارب، هم يصير بناءة يجيب أصالة وسوسة والشك وكذا. بعض الناس من يتحدثون عن التراث واقعا هم مثل الصبي هذا مو مثل الأم، وإلا الأم هي ملتفتة لكن هي قالقها الاحتمال الضعيف، أما هم يصير مثل الصبيان، يعني فقط يلتفت ويركز على بعض الاحتمالات لأنه وجد لها منشأ. هذا إذا كان جاهل، أما إذا كان عامد فهو مثل العدو بعد موها، لأنه هو يستهدف أسس المذهب، هذا صار مطلب آخر، يستهدف الأسس الدين يعني والأشياء اللي هي واردة عن أهل البيت يريد يهددها على أي حال. المهم هذه الرواية نسبتها الاحتمالية مظنونة، خلي نقول الأمور، لكن مو مظنون بمعنى موثوق بصدوره، إلا أنه نجمع قرائن على مضامين مشابهة في قد نصل إلى أنه موثوق بصدوره، مطمئن بصدوره، مستفيضا ما أنفي، لكن إحنا الآن في حدود ما عندنا الآن هذا على يعني صفحة الدرس في هذا المستوى. هذه رواية مظنونة، مضمونها عالي، صاحب الكتاب هو مو إنسان عادي، يبقى هذول مجاهيل، مجهوليتهم مو أنه هذا أمر كأنه هو أخذ هيك كلام عشوائي، هو فقيه الأصحاب هكذا يعبر عنه الشيخ. والمضمون لا يخلو من ظهور في كون الإسلام هو الميزان العام في حرمة الغيبة، إذ يمكن استنباطه من عدة قرائن أشرت إلى بعضها في الأثناء، هي ربما أكثر من قرينة نرجع شوي نركز عليها. القرينة الأولى في هذا المجال أولا هو للمسلم على أخيه، على أخيه من؟ للمسلم ظاهرها هكذا. فإذا العنوان المأخوذ هو ماذا؟ هو الإسلام، صار هو هذا العنوان مو المؤمن. زين، يستر عورته، قلنا أنه هذا واضح أنه إذا مو هو ينطبق مباشرة على الغيبة فهو واضح أنه يشمل الغيب، بحيث الغيبة تكون خرقا له، بهذا المعنى الغيبة تكون خرقا له. فإذا ما كان الأمر مخفيا فهنا إذا يريد يبين هذا الأمر ويسيء إليه، هل يعقل أنه هو لازم يستر عورته ويقيل عثرته وكذا يعني يجوز أن ينال منه؟ واضح جدا يعني لسانه أنه ما يجوز الغيب بالنظرة المجموعية، بحيث أكو احتمال أنه يجوز الوقيعة به والنيل منه. على أي حال، ويعود مرضته ويشهد ميتته، قلنا هذه ذكرناها. و عليكم السلام. قضية أنه يحب له من الخير ما يحب لنفسه أيضا تشمله، قضية أنه يوالي وليه أيضا هي تدل على حرمة غيبته، قضية أنه على أي حال يعني واضح، أنا أشوف أنه الدلالة جدا واضحة وإن كان ما بها تصريح بالغيبة. ولهذا بوقتها احنا الشيخ أسامة يمكن هو كتبها وإحنا اعترضنا عليه، هو قلنا له هذا شنو علاقتها بالغيبة كذا. الآن حتى لي يروح يعني أصل الفهم أشوفه صحيح. نعم، يرد غيبته. إيه، هذه أيضا أن هو يدافع عنا إذا أحد استغابه، فيصير من باب الأولى. هذا بعد أوضح يعني أوضح القضية. نعم،
قالت العثر إذا عثر كل ما
يكره. إيه، قالت العثر لعله في مقابله هو، يعني مثلا هو أساء له، يعني أشبه بيغفر زلته. أي نعم،
مختصة بالمؤمن الموالي ولا تشمل عموم المسلمين
ولا في مقابل. اي هذا بعد بلي حاضر النصوص الاخرى، هذه لازم
تصير نفس الروايه. يقال يوالي وليه، انا اذا كانت الروايه تشمل غير المؤمن كيف انا اوالي ولي غير المؤمن؟
بالنتيجه هي اخذت عنوان المسلم، ايش راح يصير؟ راح يصير تعارض بين هذا المضمون وبين مثلا وجوب البراءة، فهو صار جمع، يعني هو صار جمع مع النصوص الأخرى.
هذه الفقرة
وحدها ما تصير قرينة، هذه الفقرة وحدها إذا أخذنا النصوص الأخرى تصير قرينة كما تقول. هو لازم نوصل لهذه النتيجة، أنا معك في النتيجة، لكن مو هذه الفقرة وحدها شلون؟ غير إحنا عندنا أنه مفروغية أخرى عن أنه الموالاة تكون هو، ولا هو ربما هي على أساس الإسلام مطلقا هكذا. الآن إذا واحد يجي يتمسك بإطلاقاتها وظهورها هكذا يستفيد. نعم،
أن هذا الراوي الذي يروي عنه الكراجتي بشكل مباشر هذا من المخالفين، يأثر على الرواية كونه مسلم أو كذا أو لا؟
لا، هو إحنا إن شاء الله يجينا حديث ذكرنا إشارة إلى، قلنا أنه هو الإسلام الحقيقي هو الإيمان، هو هذا الحل راح يصير يعني إن شاء الله. هي هذه واحدة من القرائن المهمة في القضية. سنت، بس هذا بعدين إن شاء الله يجي حتى نبلوره، لأنه إحنا هذا الإشكالية شوفوا إحنا الآن قد البعضهم يضيق صدره من طول المسافة، فإحنا شوية يصير لأنه مشجعات على الحلم والصبر. هذه إشكالية أن الغيبة، حرمة الغيبة تشمل حتى غير المسلم، هذه الإشكالية إذا واحد يجي أخذ بعض النصوص يبدو كأنه نتائج الفقه عندنا مخالفة لها، فشين نقول؟ نقول تعارض كذا، أخو يقول يقدم ذاك. فإحنا نحتاج أنه نعرفها جيدا ثم نبحثها بشكل عميق حتى نوصل إلى النتائج اللي يعني تأسس لهذا الموضوع. بشكل كامل، مو بس نأخذ جانب عقد السلب، لا هو نفس المضامين بعدين احنا ربما نشوف هي ترجع لهذا. يعني من يرجع الى تقديم بالخاص والعام، تقديم بالمجمل والمبين يصير هيك، هذا هواي مهم. بعد احنا مو تاركين الرواية، وانما يرجع اذا صار جمع بين المجمل والمبين وامثاله يصير الامر هواي مختلف. بعد مو احنا هاي روايات رافضيها ما قابليها، كانه لان عندنا روايات اقوى من عندها، تخلينا تكون هذيك الحجه وهاي مو حجه، هذه تصير القضيه مختلفه. لا واضح ان شاء الله. فان شاء الله خلونا هيك ناخذ يعني الشطر الذي تستحقه من البحث. واذا واحد هم يقول ذني ابحاث الغيبه هواي باحثين وهواي حاشين عنهن الفقهاء، وذن المطالب ما حاشين عنهن بالتفصيل قطعا. فإذا لا تريد تبوبها بعنوان أنه هذه أبحاث جديدة، قول العلاقة مع الآخر شنو هي قواعدها وضوابطها، مع الآخر المذهبي شنو ضوابطها، بس تخلي هذا العنوان صار عنوان هواي لطيف، يلا خلينا نبحث عنه، ولازم الفقه ما أدري يستجيب للحاجات وكذا. صار إحنا طلبة المفروض بعد ما نبقى به مع العناوين، مفروض نروح للمضمون. هو واقعا هذا مطلب مهم لازم نبحث، يعني إلا نخلينا قولتهم بروازج عنوان وأطار ولافت عريضة وملفتة للنظر وبيها بريق معاصرة حتى يصير مهم. لولا هو المهم واقع مهم، هو هذا واقع مهم مرتبط، هذا البحث جدا مهم، هواية عملي، والإنسان يحتاج أن يكون على بصيرة منه، لأنه المسألة هذه جدا ابتلائي. المهم نستمر، فإن شاء الله النفس طويل بعده، يعني نطمئن أنه النفس طويل. الرواية السابعة ما رواه الشيخ رحمه الله في الاستبصار، هي هذه الرواية طويلة، البحث بها طويل جدا. في الحديث الأول من الباب التاسع في العدالة المعتبرة في الشهادة، عمدا أذكر موقع هذا الحديث عند الشيخ، ذاكر الحديث الأول من الباب، وطبعا وين ذاكرة؟ ذاكرة في باب العدالة والشرطية العدالة في الشهادة، مو باب الغيبة، لكنه بالأثناء قد ينفعنا. وعادة تدرون بعد من هو يتبنى الحديث بهذا المستوى ويخليه بالباب، يعني هو الرواية الأولى من الباب، معناه هذا بشدة عناية بالحديث. فإذا صادفنا بعدين شفنا هواية مشاكل سندية، شوية هذا يخفف من إشكالياته، نعرف الشيخ مهتم بهذا المطلب. خلينا نقرأ ثم نشوف بعد أكو حديث مفصل عن هذه القضية. خلينا نقرأ الآن الحديث. قال في الاستبصار اللي هو مبني على حل مشكلات الأخبار، بعد تدرون، قال محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ ابن أبي يعفور ويسأل الصادق عليه السلام، والعدالة بين المسلمين والشهادة تقام وتقبل الشهادة لهم وعليهم، يعني واضح أنه الحديث عام مو حديث خاص في أطار الإيمان، صحيح؟ وين كان أكو قضاء وشهادات وكذا وإثبات ونفي وعيد يصدر القضاء، وين كان هذا يصير؟ نادر جدا أنه يقول أنا اجيت بين اصحابنا صديت للقضاء، القضاء كان هو لهم في الوضع العام. صحيح هو يقول جعلته عليكم حاكما كذا قاضيا، لكن هي عادة كانت هذه الامور تصير في المقدمات للمصالحة بينهما لبيان الحق، مو بمعنى القضاء وفصل الخصومة والنزاع وكذا. صحيح هو قد يكون ماكو فراغ تشريعي من هذه الناحية، لكن في تاريخنا بالكم أنه يقول أنا جمعت بين شخصين وكذا، لأنه عادة هي شنو المشكلة؟ من ماكو إلزام بالقضاء، ما عندنا نصوص تدل على أنه أكو ممارسة قضائية بالمعنى الأخص بين الأصحاب، رغم أنه عندنا نصوص هي نصبت الفقهاء قضاة. شنو السبب؟ السبب أنه القضاء إذا ماكو به إلزام ما يأثر زمان، فهذا شيء يسوي يحاول يحصل حقه هنا أنا. ومتمسك جدا بحقه، خصوص من يصير خصومة ومماحكة وصراع يحاول يحصل حقه بالشرع، ما حصل حقه بالشرع يروح للقاضي العام حتى يحصل حق. فإذا لا قلنا توقف عليه وكذا هم إلى تخريجات شرعية، هم أيضا هم يصير بعد حتى من ناحية الشرعية هم ما به مشكلة. المهم هذا بعد بحث مرتبط بالقضاء، فإحنا من نقرأ النص لازم نلاحظ قراءنا وخصوصياته ونلتفت إلى ظروفه في عصره، أيضا نلتفت إلى المسألة. فإذا الحديث عن المسلمين، قال فقال أن تعرفه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه، حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته، ويجب عليهم توليه وإظهار عدالته في الناس المتعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحافظ مواقيتهن بإحضار جماعة المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم ومصلاهم إلا من علة، صلي مع الناس في المساجد، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب، ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على أحد بالصلاح، لأن من لم يصلي فلا صلاح له بين المسلمين، لأن الحكم جرى فيه من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله بالحرق في جوف بيته، وقال صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا غيبة إلا لمن صلى في جوف بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجبت غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره، فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم. شو هذا الخبر؟ تدرون به بعض الأشياء مهمة وقد يكون غريبة وثقيلة، وقد يكون نتصور أنها مخالفة لما هو المعروف عندنا ولو من الروايات الأخرى. هو هم من مشكلات الأخبار بعد الاستبصار هذا. الشيخ شنو وصل في هذا الخبر؟ لاحظوا هذا مرتبط أيضا بتقييمنا لسند الخبر. وقد تبنى الشيخ قدس سره مضمون الخبر بعد ذكر المعارض له، ووجهه بما يتناسب مع مضمونه من دون أن يشير من قريب أو بعيد إلى أي غمز في السند. غايته أنه قال في الوجه الثاني من كلامه في الجمع بين الأحاديث أن يكون المقصود بالصفات المذكورة في الخبر الأول، يعني هو هذا الخبر، الإخبار عن كونها قادحة في الشهادة، وإن لم يلزم التفتيش عنها والمسألة والبحث عن حصولها وانتفائها، ويكون الفائدة في ذكرها أنه ينبغي قبول شهادة من كان ظاهره الإسلام ولا يعرف فيه شيء من هذه الأشياء. فإذا هو بنى على أنه هذا، ولو هذا تنزلا الوجه الثاني ولو الوجه الأول بعد أوضح، يقول احنا نبني على هذا الخبر ومن أول الأخبار الأخرى، يمكن أن تراجعوا، أنا لأختصر، يمكن أن تراجعوا الاستبصار مباشرة في هذا المسألة. هذا يعني ماذا؟ يعني أنه هو باني على أن الضابط لقبول الشهادة هي الإسلام. زين احنا خب في الأثناء بيّن أنه تحرم غيبته كذا، ومثل ما الشهادة مقبولة ومبنية على ظاهر الإسلام والالتزام بهذه الأمور العامة، شنو؟ وأيضا قضية الغيبة هم كذلك، يعني أيضا مرتبطة بهذا المعنى العام. هذا مضافا، وما زال البحث في تقييم الخبر من ناحية صدورية، يعني من ناحية أصل الخبر وسند الخبر. هذا مضافا إلى روايته، يعني الشيخ إلى روايته لنفس الحديث في التهذيب، ورواية الصدوق له بسنده عن ابن أبي يعفور. وسند الشيخ سنجي ابتداء إن شاء الله نلاحظ سند الشيخ، نشوف شنو هو سند الشيخ، ونشوف شنو تقييمنا إليه، ثم أيضا بعدين يمكن أن نتكئ على سند الصدوق وطريقة في المشيخة إلى ابن أبي يعفور، إذا ممكن هم يشوفون يا سيدنا أم يكون هذا مفيد. ويعني حسب الظاهر يمكن البناء على اعتبار الرواية، وإن كان أكو بها بعض المشاكل في سندها. على أي حال يأتي تتمة الحديث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.